الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بإخوان أكارم لنا، وأن نلتقي على خير ما يجتمع عليه المسلمون في هذه البقعة المباركة وفي هذه القلعة العلمية العامرة بالعلم وأهله. وكما سمعنا من أخينا المبارك الشيخ جميل الهاملي حفظه الله، ما لهذه الزيارات من نفع، وما يحدو القلوب من شوق إلى أن يلتقي الأخ بأخيه. وكما قال بعض السلف: ذهبت لذات الدنيا إلا ثلاث، وذكر منها اللقاء بالإخوان. ونشكر لإخواننا القائمين على هذه الدار العلمية وما يبذلونه من جهود مباركة في هذا المكان وما حوله وفي بقاع الأرض، وفي مقدمتهم وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ المبارك نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله، وهكذا الشيخ المفضال سليم الخوخي، والشيخ جميل الهاملي، الشيخ عبد الله القادري. نشكر لجميع هؤلاء المشايخ الفضلاء وسائر إخوانهم من المشايخ والدعاة والمحبين والمتعاونين في نشر هذا الخير وهذه الدعوة المباركة. وهذا الخير لا يقوم على يد شخص واحد، وإنما يقوم بتكاتف الجميع. وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. اعلموا حفظكم الله أن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليكم بنعم عظيمة، أن وفقكم للإقبال على هذا الخير وعلى الطلب، وعلى يدي ثلة مباركة موثوق بهم وبعلمهم وصحة أفهامهم وحسن مقصدهم وكذلك صحة علومهم. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى يوفق له من شاء من عباده. وقد قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك، انظر أين أقامك. فحين تقام معلما لأبناء المسلمين الكتاب والصحيح السنة وما كان عليه الرعيل الأول، وتعلمهم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن تكون من حملة هذا الدين ومبلغيه، وأن تكون أيضا من المتعاونين في نصرة هذه الدعوة المباركة وفي أبواب الخير وفي بذل الخير الحسي والمعنوي ونحو ذلك، فاعلم أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك يوفق له من شاء من عباده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلتعلم أن هذا الفضل من الله تبارك وتعالى وحده. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. نعم الله التي أنعم بها علينا لا تعد ولا تحصى، ومنها ما ذكره أخونا المفضال عبد الرحمن المفلحي حفظه الله في كلمته المفيدة: أن يشرح الله صدرك لهذا الدين ولهذا الإسلام، فالإسلام والإيمان هو أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حين ينشرح صدرك لهذا الخير وتنطلق فيه بكل ثبات وبكل يقين وثبات ونحو ذلك، فاعلم أن هذا فضل من الله جل وعلا وفقك له وإليه. وهكذا إذا أنعم عليك بالسنة وبطلب العلم وبالتلقي للعلم عن أهله، هذه نعم كبرى. كثير من الناس يخبطون خبط عشواء ويعيشون في متاهات من الأمور وفي أفهام رديئة وأفهام مغلوطة، ويبنون على تلك الأفهام ما يبنون عليها، ويسيرون في نفقات مظلمة. وأنت وفقت إلى هذا الدرب وإلى هذا الخير، وهو فضل من الله تبارك وتعالى. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، قال: الفهم من أعظم نعم الله، بل هو أعظم نعمة وأجل نعمة بعد الإسلام، أن توفق لصحة الفهم وحسن القصد، بهما تنجو من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم اليهود ومن سار سيرهم، الذين ضلوا عن علم بسبب سوء قصدهم. والنصارى ضلوا عن جهل بسبب سوء فهمهم. ولهذا في كل صلاة تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تستعيذ بالله من صراط المغضوب عليهم والضالين الذين ساء قصدهم أو ساءت أفهامهم، وتدعوه بالهداية والتوفيق، وأن يجعلك من أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حين توفق لإنسان يبصرك ويعطيك المعلومات الصحيحة، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله: إن من توفيق الله للحدث أن يوفق للسنة أو لصاحب سنة من أول وهلة، حتى لا يلقن أشياء وأفاهيم مغلوطة. وإن لم يوفق من أول وهلة، فمن عظيم الخير أن يوفق له في آخر أمره. إنما الأعمال بالخواتيم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فلا بد وأن تستشعر عظيم هذه النعمة. إذا أنعم الله عليك بهذا الخير تزداد لله شكرا، وأن تعلم عظيم فضل الله عليك: إسلام، إيمان، سنة، طلب علم ودعوة، علم وتعليم ودعوة، وصحة فهم، وسير حسن وقصد حسن، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. إذا تأملت في حال كثير من الناس من حولك، من عامة، من مثقفين، من بعض من قد ينتسب إلى السنة ونحو ذلك، ترى أن كثيرا من الناس قد ساءت أفهامهم وحملوا أفهاما مغلوطة ثم بنوا وعلوا عليها ويظنون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا تأملت في حال كثير من الناس ترى أن كثيرا من الناس مبتلى بسوء الفهم ويظن أنه أفهم منك وأنه أحسن حالا منك، ولهذا تجد كثيرا من عامة الناس يترك العمل ويترك الفرائض والواجبات إلا حسب ما يهوى، ثم إذا دعي ونصح يقول الله غفور رحيم، الله كريم، ويظن أنه أفهم منك وأن هذا من حسن ظنه بالله، لأن الله جل وعلا رحمته واسعة، فهو يقول عملي ما يحتاج له، ماذا عسى أن يكون عملي؟ الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب، والله كريم، والعمل يأتي أو يروح ونحو ذلك، وهو يظن أنه يحسن صنعا وأنه قد أحسن الظن بالله، وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي واقع الأمر أنه أساء الظن بالله، لأنه ظن أن الله يجازيه على تركه الواجبات والفرائض وارتكاب المحرمات وأكل الحرام ونحو ذلك، أن الله يجزيه على ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالله جل وعلا يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهو الغفور الرحيم وهو شديد العذاب سريع الحساب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء الذين يستحقون الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم، العمل ليس ثمنا للجنة، ولو قارنا أعمالنا بأيسر نعمة من نعم الله فإن تلك النعمة تفوق أعمالنا. إذن العمل ليس ثمنا. وفي الحديث في صحيح مسلم واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخولها برحمة الله، لكن مع ذلك لا بد من العمل كسبب، لا يمكن أن يدخل الجنة بلا عمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. العمل كسبب، وإن كان سببا ضئيلا يسيرا لكن لا بد منه. كالإنسان في هذه الحياة حين يريد الرزق ويريد أشياء تتحقق له لابد وأن يبذل الأسباب، لأن الله ربط المسببات بأسبابها. إذا أراد الولد لابد وأن يسعى في الطريق الشرعي وفي النكاح ثم اللقاء والجماع، ويكون الله من مني الرجل والمرأة طفلا سويا وبشرا سويا. ما الذي بذله الإنسان؟ العالم كله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب، ما بالك بإنسان؟ لكن تريد إنسانا سويا، تريد ولدا لابد وأن تبذل السبب، سبب يسير جدا لكن مع ذلك لا يمكن أن تتحصل عليه إلا ببذل السبب. تريد الزرع والثمر لابد من الغرس ولابد من الحرث وأن يضع البذور فيأتي الزرع والثمر، ما الذي بذله؟ سبب لا يكاد يذكر، لكن مع ذلك لا يأتيك الزرع والثمر إلا بالسبب. وهكذا جنة عرضها السماوات والأرض إذا أرادها يشترط لها أن يأتي بالسبب. فحين يترك الأسباب ويترك ما أوجب الله ويظن أنه محسن الظن بالله، هذا في فهم مغلوط، وأنت سلمك الله من هذه الأفهام المغلوطة. تجد كثيرا من عامة الناس أيضا يتكل على سوف في المستقبل سوف يتوب ويصلح عمله ويرجع وينقطع للعلم وللقرآن وللعبادة، بس الآن مشغول. ويقول ابن الجوزي رحمه الله سوف جند من جنود إبليس، هذا سوء فهم. من يضمن له أنه يبقى وأنه سيصلح عمله؟ قد يأتيه الموت بغتة وفجأة، وربما لا يأتيه فجأة لكن يصرف عقوبة له. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا كم ترى من أفهام مغلوطة يعيشها كثير من الناس وهو يظن أنه يحسن صنعا. بعض العامة كذلك تجده يقع في بعض الأخطاء وفي بعض الزلل، يأكل الحرام، وقد يقع في بعض المنكرات أو يشرب بعض المسكرات ونحو ذلك، وما تشعر إلا وقد ترك واجبات أخرى ووقع في محرمات أعظم. ما لك يا فلان؟ قال أنا مقصر. وإذا أنت مقصر إيش الحل؟ إنك تصلح تقصيرك وتعود إلى جادة الصواب، أم تزيد الطين بلة والمرض علة؟ هكذا يفهم، يفهم أنه إذا حافظ على الصلاة وعلى أركان الإسلام ونحو ذلك وهو مبتلى بأكل الحرام ونحو ذلك من الأمور المحرمة، يصور له الشيطان أنه منافق. على من تكذب؟ لماذا هنا تفعل هذه الأشياء وهنا تتظاهر أنك على استقامة وعلى خير؟ وإذا به يترك الجميع ويخرج ربما من ملة الإسلام بترك الصلاة، وقد يفعل بعض الأعمال التي تخرجه من الملة ونحو ذلك. وهذه من خطوات الشيطان الماكرة، وهذا من سوء فهمه. إذ المطلوب إذا كان مقصرا أن يعود إلى صوابه ورشده وأن يصحح هذا التقصير والقصور، لا أن يزيد النقص نقصا آخر. وهكذا من سوء الفهم الذي تجده عند كثير من الناس أنه واقع في الخطأ في الزلل في النقص، وإذا به يقول أو لا يريد أن ينصح أحدا، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ما لك؟ قال أنا واقع في الشيء هذا، كيف أنصح؟ أيها المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. وربما استدل بقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وهذا من سوء الفهم، فإن الذم في الآيتين ليس لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن لكونه نسي نفسه، لكونه قصر في واجب آخر لا يقل أهمية عما دعا إليه وعما أمر به. فالذم له على تقصيره ونسيانه لنفسه لا لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالمراتب ثلاث: أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وامتثل، وهذا في أعلى الدرجات. في المرتبة الثانية أدى واجبا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لكنه مقصر في عمله ولم يمتثل ما أمر به ولم ينتهي عما نهى عنه، وهذا يذم على هذا التقصير والتفريط. أدى واجبا وترك واجبا آخر. والصنف الثالث الذي يظن أنه أحسن حالا يترك الكل، فيترك واجبين ويقع في محرمين، فهو على خطر أشد وأعظم. اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يقول ربنا تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قد وقعوا في المنكر لكن أضافوا إليه منكرا آخر أنهم لا يتناهون عنه، فكان هذا موجبا للعنة لهم. وهكذا تجد من سوء الفهم أنه قد يظن أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر للآخرين أن هذا من الدخول في الخصوصيات، وأن هذا من التدخل فيما لا يعنيه. وربما قال: لا تكن فضوليا، ما لك وللناس، كل له دينه ويفعل ما يشاء. هذا من سوء الفهم، وأنت تعلم أن هذا لم يوفق في فهمه، وأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنك بذلك تؤدي واجبا عليك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدين النصيحة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. إذن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ليس من الدخول فيما لا يعنيك، بل هذا واجب عليك قد يتعين عليك، وهو من الخيرية فيك. والدين النصيحة. وآخر من سوء فهمه ربما قال: إذا رأيت فلانا مخطئ لا تنصح حتى لا يتخذك عدوا. فهنا سوء الفهم عند الناصح هذا، وسوء الفهم عند المنصوح، عند المنصوح، حيث أنه قد يتخذ من ينصحه عدوا. حتى قال مسعر رحمه الله: ما نصحت أحدا إلا وجدته يفتش عن عيوبي. هذا من سوء الفهم، أنه ينصحنا فهذا يترقب، ينظر ما هي أخطاؤه وما هي الأشياء التي وقع فيها ويريد أن ينتقم. تنتقم من من؟ ممن نصحك؟ من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، الصديق من صدقك لا من صدقك. هذا الذي نصحك عليك أن تفرح به أنه عون لك يريد الخير لك، لا أن تتخذه عدوا. فحين تتخذه عدوا لأنه نصحك هذا من سوء الفهم، وأنت تربأ بنفسك من سوء الفهم وأن تقع فيما لا يليق بك. فكم تجد كما سمعت من أفهام مغلوطة، وأناس يمشي كما يقال عاكس خط، ويظن أنه يحسن صنعا، ولا تظن أن هذا مقتصر، أن هذا مقتصر على العامة، بل بعض من ينتسب إلى السنة، وربما من حضر هذه المجالس وأمثالها تجده قد أصبح في طريق آخر وفي سوء فهم، ويبني عليه أشياء، يبني ويعلي. كم تجد من أناس شغلهم الشاغل وهمهم الأكبر كيف يتكلم ويطعن في أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهو يظن أنه يحسن صنعا، يقول فلان قال وفلان قال كلام هو لم يتثبت فيه ولم يأخذه بسياقه، وربما فهمه على غير المراد منه، وربما لم يكن للكلام أصلا، وهو ينطح ويسيء ويسب ويشتم ويلعن ويظن أنه على الصراط المستقيم. ابتلاء، حيث إنه انصرف عما هو أنفع له وأصبح يطعن في حملة الدين في الراسخين من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ممن عرف بصحة المعتقد وسلامة المنهج وحسن المقصد ونحو ذلك، وإنما حمله ربما أنه سمع من هذا العالم كلمة أو إساءة في شيء، ربما في فهمه فهمه على غير مراده، وهكذا يبني على هذا الفهم السيء، ثم يصبح حربا على هذا الخير وعلى أهل العلم والفضيلة. ذكر أن بعض العلماء نصح بعض الأمراء، رآه وهو يسير ويسبل ثوبه فنصحه وأغلظ في النصح له، فغضب الأمير وأمر بحبسه. فجاء بعض العلماء يشفع لهذا أن يخلي عنه، فامتنع الأمير، قال هذا العالم، قال هذا في عقله شيء، قال إذا كان كذلك افتحوا له، في عقله شيء، قال نعم، لأنه يراك غارق في الدماء وفي الأموال ولا ينصحك من هذه المظالم الكبرى وينصحك أن جررت ثوبك، جره أذرعا عديدة وامسح به الأرض، هذا شأنك. وهكذا مع أن هذا إذا جر ثوبه خطأ واضح له أن ينصحه، لكن هذا العالم الآخر نظر إلى غفلة هذا عن أشياء هي أهم أن ينصح بها وعنها. وهكذا تجد بعض هؤلاء يغفل عن أعداء الإسلام الذين هم حرب على الدين وعلى السنة ويريدون أن يجتثوا أهل الإسلام، لولا أن الله حافظ دينه، غافل عن هذا كله، وشغله الشاغل إخوانه ومشايخه ومعلميه ومن ربوه على السنة ونحو ذلك. ماذا ترى هذا؟ سوء فهم، هذه عقوبة ونكبة على من يسلك هذا الطريق وهو يظن أنه يحسن صنعا. وهكذا المبتدعة حين ضلوا الطريق يظنون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يخدمون الدين، لكن ساءت أفهامهم وحملوا الدليل ما لا يحتمل وفهموه على غير المراد، فضلوا عن سواء الصراط. وأنت كما سمعت في خير وفي عافية وبين يدي علماء ومشايخ فضلاء يوجهوك الوجهة الصحيحة، وغيرك من الناس كما سمعت في سبات انحرفوا عن جادة الصواب، ساءت أفهامهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فالفهم الصحيح وحسن القصد كما سمعت من أعظم النعم، بل هي أجلها كما يقول ابن القيم بعد الإسلام. وانظر كذلك إلى حال كثير من المثقفين ومن يظن أنه صاحب عقلية جبارة عبقرية وأنه صاحب فهم ومعرفة ودراية ونحو ذلك من العلمانيين ومن إليهم، يظن أن أفكاره التي يضعها وأن يحكم الناس بالقوانين الوضعية وبما وضعه الشرق أو الغرب أن هذا الذي يصلح الناس، أما دين الإسلام لا يناسب الوقت الحاضر. دع الدين صلة بين العبد وربه وفي المسجد، الدين لله والوطن للجميع. وهكذا ويظن أنه أفهم منك وأنه إنسان مفكر صح، بينما لو تأملت في حاله وتساءلت ما الذي جعله يصل إلى هذا المستوى؟ ضعف الإيمان، سوء الفهم، حين اعتمد على عقله. ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا زل ولا مل ولا قل. لو أنه فكر تفكيرا صحيحا كيف يصلح الناس ما يضعه البشر، ولا يصلحهم ما وضعه الله تبارك وتعالى خالق البشر، الذي خلق البشر وخلق لهم العقول التي يفكرون بها، كيف لا يصلحهم أحكامه ويصلح الناس أحكام هؤلاء الناس؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من هو هذا الإنسان؟ هذا الإنسان ذرة من مخلوقات الله، لا شيء. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضين السبع بجانب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاه. انظر، هذه السماوات والأرض بسعتهما بجانب الكرسي كحلقة في أرض فلاه. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. إذن الكرسي بجانب العرش لا شيء، السماوات والأرض وما فيها من كواكب بجانب الكرسي لا شيء. طيب وهذه الأرض انظر ما سعتها وعظمتها، جبال وأشجار وأنهار وبراري وقفار، وأنت واحد واحد من مليارات البشر. إذن ذرة من مخلوقات الله، بعقلك أن هذا العقل وهذا الذرة هو الذي يصلح الناس ومشاكلهم، وأن الذي خلق هذا الكون لا يصلحهم، معاذ الله وتعالى الله. حال هؤلاء الذين يعتمدون على عقولهم أنهم تزل أقدامهم ويقعون في نكبات وفي سقطات مخزية ومدوية. إبليس الرجيم أمره الله أن يسجد لأبينا آدم، فاستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. رأى أن سجوده لآدم أن هذه نقيصة. ثم عقله الجبار هذا إلى أين قاده؟ أن أصبح جرارا، جرارا وقائدا لمن؟ للفساق والأراذل والزناة وأهل الفواحش والمجون ومن إليهم. كفار قريش بعقولهم اعترضوا على كثير من أحكام الله، واعتمدوا على عقولهم وظنوا أنهم أهل العقول الراجحة. أوصلتهم عقولهم أن استبعدوا رسولا من البشر. كيف بشر رسول يأكل الطعام والشراب ويمشي في الأسواق؟ ثم قادتهم تلك العقلية الجبارة إلى أن يصدقوا بإله من الشجر والحجر، ويتخذ له إلها من تمر يصنعه وإذا جاع أكله. وهكذا الجهمية بعقولهم استخدموها وفكرهم، ونزه الله أن يكون على عرشه ثم قالوا هو في كل مكان. الرافضة بعقولهم تطاولوا على كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم، وقد زكاهم القرآن وأثنى عليهم النبي وهو الذي رباهم، ثم النتيجة أن عظموا كثيرا من الزنادقة ومن إليهم. وهكذا كثير من الأحزاب ومن إليهم يعظمون قادتهم، يعظمون القوانين التي يأتون بها، فيتركون حكم الله تبارك وتعالى. ثم البديل زبالة الأذهان ونخالة الأفكار. فعليك أن تعلم عظيم فضل الله تبارك وتعالى عليك، وأنت تسلك هذا المسلك، هذا توفيق من الله جل وعلا، تسلك مسلك القوة، تسلك مسلك الإيمان والتمسك والفهم الصحيح بكل ثقة وبكل قوة، لأنك تعتمد على العصمة، تعتمد على الكتاب وعلى صحيح السنة وعلى الإجماع وعلى ما كان عليه الرعيل الأول. أما الباطل وأهله فهو سوء أفهام ورداءة تفكير، وباطل ضعيف، وسرعان ما يتزلزل أمام الفهم الصحيح وقوة الحجة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فعليك أن تحمد الله جل وعلا أن وفقك لهذا الخير ولهذا الدرب ولهذا السير المبارك، فازدد لله حمدا وشكرا على فضله وتوفيقه، واستمر في هذا الخير وفي هذا الدرب حتى تلقى الله تبارك وتعالى، ولا تنظر إلى إرجافات المرجفين وإلى شبهات المبطلين، فإنها أمام الحجة والحق والفهم الصحيح سرعان ما تذوب وتذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يختم لي ولكم بالحسنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.